قال شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في كتاب الصحيح المسند من دلائل النبوة: ونحن لا نزال في فصل دعائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يعني استجابه الله له. ونبه الشيخ بأن هذا يعني ليس مستقلا في أنه دليل من دلائل، ولكن في الباب، لأنه قد استجيب له وقد يعني في بعض الدعوات لم يستجب الله عز وجل له. قال البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فتلاحق بي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فتلاحق بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح لنا قد أعيا. الناضح الجمل الذي يسكون عليه سمى ناضحا، وسمي ذلك لأن عندما يحمل عليه الماء ينتضح الماء وهو يمشي به. قال: قد أعيا يعني تعب، فلا يكاد يسير، فقال لي: ما لبعيرك؟ قال: قلت أعيا. قال: فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له. جاء في بعض الروايات أنه ضربه بعصا في رجله، وهذا مما يجوز أن يفعل بما لا يضر الدابة وإنما ليحفزها. ودعا له. قال: فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير، فقال لي: كيف ترى بعيرك؟ قال: قلت: بخير قد أصابته بركتك. قال: أفتبيعنيه؟ قال: فاستحييت، ولم يكن لنا ناضح غيره. قال: فقلت: نعم. في بعض الروايات: لا، ثم قال: بعنيه. قال: لا، ثم قال: بعنيه، فقال: نعم. فيحمل على ماذا؟ أنه امتنع في الأول أن يبيعه حياء لقوله إيش؟ استحياء. ثم لما أكثر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وافق. قال: فبعنيه، فبعته إياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة، يعني اشترط حملانه أي ركوبه إلى المدينة، لأنهم كانوا في غزو فاشترط أن يركب هذا، يعني باعه، تم البيع. وجاء في روايات: بعنيه بأوقية. قال: فبعته. قال: واشترطت حملانه إلى المدينة، يعني أنه يركبه، وهذا فيه دليل على جواز الشرط في البيع، جواز الشرط في البيع، الشرط الذي لا يرجع إلى نقض أصل العقد. فهذا اشترط جابر رضي الله عنه أن يركب البعير وينستنفع به. وأيضا فيه دليل لمسألة أخرى، وهو البيع نسيئة، البيع نسيئة، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم ما نقده الثمن. متى نقده الثمن؟ عندما وصل إلى المدينة. قال: ولم يكن لي ناضح غيره. قال: فقلت: نعم. قال: فبعنيه، فبعته إياه على أن لي فقار ظهري حتى أبلغ المدينة. قال: فقلت: يا رسول الله، إني عروس، مش عريس. الآن الرجل يقال إيش؟ عروس. الآن هو الأصل عروس، والمرأة يقال لها أيضا عروس. قال: فاستأذنته فأذن لي، فتقدمت الناس، يعني في السير سريعا، إلى المدينة، فلقيني خالي فسألني عن البعير، فأخبرته بما صنعت فيه فلامني، لأنه ما عندهم إلا هو ويحتاجونه، فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر عليه فيه وباعه له. قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنته: هل تزوجت بكرا أم ثيبا؟ فقلت: تزوجت ثيبا. فقال: فهل لا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: يا رسول الله، توفي والدي أو استشهد، ولي أخوات صغار، فكرهت أن أتزوج مثلهن، فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن. انظر إلى الغرض وإلى القصد السامي والرفيع. الزواج ليس من أجل قضاء الوطر فقط. شاب وما تزوج صغيرة مع أن النبي حضه على ذلك، ولكن تزوج ثيبا من أجل تربية أخواته، من أجل تربية أخواته صغار. قال فكرهت أن أتي بصغيرة يعني من قريبة من أسنانهن ولا يقبل منها التأديب. لكن لما يأتي التأديب من الكبير يقبل. وانظر إلى الغرض، وهم لأجل قضاء الوطر لا تأديب. فالرجل إذا تزوج امرأة يقصد منها إيش؟ أن يعمر بيتا إسلاميا صحيحا، ويأتوا بمجتمع مبارك يحب الكتاب والسنة ويعظم الكتاب والسنة ويعمل بالكتاب والسنة، فيختار البيت الطيب والمرأة الطيبة ويسأل عن البيت حتى تأتي هذه الثمرة. شوف إيش غرض جابر رضي الله عنه ورحمه. قال تؤدبهن، قال أن أتزوج مثلهن، فكرهت أن أتزوج مثلهن، يعني في السن صغيرة ما عندها العقل الذي تستطيع أن تقوم على خواتبه، فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن، فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن. قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت عليه بالبعير فأعطاني ثمنه ورده علي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل، وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل قبل جابر، وفي هذه الرواية أنه سبق. جمع الحافظ وغيره أنه تقدمهم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يترك الرجل أهله ليلا، فوصل ليلا فبات قبل أن يدخل المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل سحرا، وهو تأخر لأنه قال جاء الظهر، وصل الظهر، فلقيه بعد الظهر، أتى بالجمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلمها إيش؟ البيع. فلما وصل رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه الجمل، قال أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك. قال ودراهمك، ما مقصود هل هو الدراهم؟ لأنه جاء في بعض الروايات أنه بأوقية الذهب ذهب، وهنا قال خذ جملك ودراهمك، ويحتاج إلى جمع. هل مقصود بالدراهم مطلق المال ولم يرد عين الدراهم التي هي الفضة؟ لأنه جاء في الرواية الصحيحة في البخاري وغيره أنها ذهب. على كل، رد النبي صلى الله عليه وسلم الجمل ورد الدراهم، بل وزاده على قيمته، وزاده. وفي بعض الروايات أنه أرسل على إثره، قال فكرهت أن يرد الجمل، لأنه أعطاه ثمنه وزاده، فكره، لأنه خلاص بهذا المال الذي أخذه سيشتري جملا وسيبقى له فضل مال، فقال فكرهت أن يرد علي جملي. قال فرجعت فما أدري أعطاه الأوقية الزائدة وكذا. على الشاهد هذا يدل على إيش؟ على كرم النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه. وذكر الحافظ أن في مسند الإمام أحمد أن جابرا لقيه يهودي بعد هذا، فأخبره بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فتعجب، قال يعطيك الجمل والدراهم ولم يأخذ شيئا، تعجب اليهودي. فهذا يدل على أن المؤمن لا يكون همه الدنيا في البيع والشراء، ويخسر أخاه من أجل الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم ماكسه، وهذا جواز المماكسة، وهو المناقصة، المناقصة يعني زود بالسعر والنبي صلى الله عليه وسلم ينقصه، فاتفقوا على أوقية، وهي في ذلك الزمن أوقية الفضة بكم؟ بأربعين درهما، أوقية أربعين درهما. الشاهد فهذا المناقصة جائز في البيع، تقول لي يا محمد هذا الكتاب بخمسمائة، أقول لك يا أخي أعطينا يا بثلاثمائة، تقول لا أنا اشتريته غالي، هذه نسخة طيبة والورق شامواه ما أدري إيش يقولونه، أنا أقول لك خلاص أعطينا بأربعمائة أو ناقصك، هذا ما في شيء، النبي صلى الله عليه وسلم فعله. ويجوز أيضا النبي صلى الله عليه وسلم باعه إلى نسيه، وليس في هذه الصورة ربا أو غير ذلك، باعه رد الجمل وأعطاه النقود، هذا كرم وسخاء نفس صلوات الله وسلامه عليه. فينبغي إذا بعنا أو اشترينا أن تكون أنفسنا سخية وسمحة، وبارك الله لمن باع واشترى، باع سمحا واشترى سمحا، يكون مسامح، لا تكون الدنيا أكبر همنا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا في أموالنا وفيما رزقنا من أزواج وأولاد وعلم وفي كل ما رزقنا. طيب هذا، وقد زارنا هذه الليلة الشيخ أبو مالك عبد الله بن عياش الأهدل الصديق القديم ولا يزال، ونسأل الله أن يديم المحبة بيننا إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى. زارنا في هذه الليلة، ونطلب منه أن يذكرنا ويتحفنا بما فتح الله عليه في نصائح لي ولمن يسمع ولمن حضر، فليتفضل. جزاه الله خيرا. لا خلاص، هذا الدراري وقفناه حتى لا يطول المجلس. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام الأولين والآخرين. أما بعد، في وجع في حلقي إن شاء الله، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. فنقول أولاً، نحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذه الزيارة بإخواننا وزملائنا في هذا المكان المبارك الذي له ذكريات ماضية، ومع الشيخ الفاضل أبي حسان سمير القيسي حفظه الله تعالى. ومن نعم الله عز وجل الثبات على هذا الخير، فاليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، وإنما السيل اجتماع النقط. فالآن الإنسان إذا ثبت واستمر على طلب العلم، اليوم فائدة وغدا فائدة، في الشهر لو لم يكن في اليوم إلا فائدة واحدة، مع أنه سيستفيد أكثر، لو لم يكن إلا فائدة واحدة في الشهر 30 فائدة، وفي السنة 360 فائدة. تمر الأيام والليالي والأسابيع والشهور والسنون، فإذا أنت على خير عظيم. ولما ذكر شيخنا الوادي رحمة الله عليه حديث أبي هريرة، يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة يعني الأسبوع، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كاحتراق السعفة، قال شيخنا الوادعي رحمة الله عليه: هنيئا لمن سخر هذه الأيام وهذه الأزمنة في طلب العلم، فإنها تمر الأيام والسنون والشهور وهو في طلب العلم والتقاط الفوائد والفرائد والدرر، فهو في خير في سبيل الله. تعلمون حديث من طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، فهو في سبيل الله في ذهابه، يحتسب في ذهابه وإيابه وجلوسه. والنفس أمارة بالسوء، النفس أمارة بالسوء، قد يأتيك الشيطان يريد أن يثبتك ويصرفك عن هذه المجالس، وربما تقول موجود الآن عبر النت أو اليوتيوب أو التليجرام سأستمع، وأول ما يبدأ بك الشيطان هكذا. لكن إذا حضرت عند الشيخ وتستفيد في المجلس تستفيد بركة، بركة المجلس. قال شيخنا الوادي رحمة الله عليه: رب جلسة مع سني تغير لك حياتك، رب جلسة واحدة مع سني تغير لك حياتك، مع لقاء الإخوة ودوام المحبة والأخوة واستمرار المودة في الله ومن أجل الله. فهذه من نعم الله أن يثبتك الله عز وجل على الاستمرار في طلب العلم وفي اقتباس الفوائد وقراءة الكتب. فاحرصوا، بارك الله عليكم، بارك الله لكم في هذه المجالس والثبات والاستمرار على هذه المجالس، تتعلم منها السمت والأدب. كان يحضر للإمام أحمد 5000 الذين يكتبون الحديث، 504,500 يتعلمون منه السمت والأدب. هذا من بركة المجالس، أن يحضر ويضحي بوقته ويفرغ وقته، هذه من أعظم العبادة. قال بعض السلف: ما عبد الله بمثل العلم، ما عبد الله بمثل العلم، أنك تتعلم، فهذه من أعظم العبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما روى الحاكم من حديث معقب بن يسار قال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى ويديك رزقا. يا ابن آدم لا تبعد عن عبادتي، فأملأ قلبك فقرا ويديك شغلا. فالله عز وجل يشكرك ويعينك ويحفظك كما حفظته. لو لم تستفد إلا أنك تسلم من الفتن، ما أكثرها اليوم، ما أكثرها، فتن النساء، فتن الأموال، فتن الدنيا، الغفلة، المعاصي، فتن الجوالات. أنت في مثل هذه المجالس تسلم، تسلم نفسك من هذه الفتن والمعاصي والذنوب. نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالباطل، نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالباطل. فأنت أشغل نفسك بطاعة الله وبعبادة الله، وما تستطيع ذلك أن تعبد الله كما ينبغي إلا بطلب العلم والحرص عليه والتزود منه. وهكذا أيضا تتعلم الأخلاق الحسنة. رأى الشيخ ابن عثيمين شيخه عبد الرحمن بن ناصر السعدي في المنام فقال: ما صنع الله بك؟ قال: غفر لي. قال: بأي شيء؟ قال: بحسن الخلق. الشيخ السعدي عنده مؤلفات في التفسير والأصول والقواعد والفقه، ومع ذلك بهذه العبادة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بحسن الخلق والصمت، فوالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما، حسن الأخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إن صاحب حسن الخلق لينال درجة الصائم القائم، ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق والأدب. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن سرجس: السمت والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة، السمت والأدب. قال ابن المبارك: كاد الأدب أن يكون ثلثي العلم. وكان يقول ابن المبارك: نحن أحوج إلى قليل من الأدب أكثر أو أعظم من حاجتنا إلى كثير من العلم. وقال بعض السلف لابنه: يا بني ليكن علمك ملحا وأدبك دقيقا. ما معنى هذا؟ يا بني ليكن علمك ملحا وأدبك دقيقا. إذا أردت أن تخبز خبزا تكسر الملح ولا الدقيق؟ الدقيق، والملح قليل، والملح إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده، رفع الضغط ويعني ماذا؟ فسد الطعام. كما قال الشاعر: يا معشر القراء ويا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ فالأدب يكون أكثر من العلم، وهو الذي يزين العالم وطالب العلم. قال ابن قتيبة: إذا فاتك الأدب فالزم الصمت، إذا فاتك الأدب فالزم الصمت. والإمام أحمد ضرب أروع الأمثلة في الأدب، وقبل ذاك الأنبياء والرسل والصحابة، لكن هذا من السلف الصالح. قال قتيبة بن سعيد البغلاني: أتيت بغداد وكان أهم شيء أن أرى الإمام أحمد، فلقيته مع يحيى بن معين فتذاكرنا الأحاديث، فذكرت حديثا فنزل وثنى رجليه وقال: أملي علي هذا الحديث. قال: تعال اجلس بجانبي. قال: املي علي، املي علي. قال: فأمليت عليه. ثم تذاكرنا وذكرت حديثا فثنى رجليه وقال: أملي علي. قال: اجلس بجواري. قال: لا تشتغل بي، أملي علي، أريد أن آخذه بالوجه المطلوب، أن آخذ هذا الحديث بالوجه المطلوب، يعني أدب مع العلم، مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الإمام مالك إذا أراد أن يخرج إلى التحديث لبس أحسن الثياب وتبخر بالبخور إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحدث إلا على طهارة، ولا يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة. هكذا الأدب مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع العلم والعلماء. وذكر البيهقي في مناقب الإمام الشافعي أن الإمام أحمد كان مع يحيى بن معين جالسا، فجاء الإمام الشافعي على بغلته، فلحقه الإمام أحمد يركض حتى وصل معه وسار معه وتأخر عن يحيى بن معين. فلما جاء بعد أن أبطأ، قال يحيى بن معين للإمام أحمد: إلى كم إلى كم؟ يعني إلى متى وأنت تطلب العلم؟ فقال له الإمام أحمد: إذا أردت العلم أو الخير فالزم ذنب البغلة. تواضع الإمام أحمد مع الإمام الشافعي، أدب مع العلماء. دخل رجل على عبد الله بن المبارك وعنده سفيان بن عيينة، سفيان شيخ عبد الله بن المبارك، فسأل الرجل عبد الله بن المبارك فأبى أن يجيبه وقال: نهينا أن نتكلم أو نتحدث عند كبرائنا، نهينا أن نتكلم أو نتحدث عند كبرائنا. وجازاه الله بأن جعل من طلابه من يبرون به، الجزاء من جنس العمل. دخل عبد الله بن مبارك على معتمر بن سليمان وهو يحدث، فسكت معتمر بن سليمان وقال: نهينا أن نتكلم عند كبرائنا، نهينا أن نتكلم عند كبرائنا. فطالب العلم يتأدب مع العلماء. عبد الله بن عباس لما جاء زيد بن ثابت مسك بزمام الراحلة فقال: تنحى يا ابن عم رسول الله. زيد بن ثابت شيخ عبد الله بن عباس يستحي أن ابن عم رسول الله بن السادة وأنه يمسك ويقود بالدابة، فقال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، فكانوا يجلون العلماء. قال محمد بن سيرين كانوا يجلون يعني فلان من السلف ويهابونه كما يهابون الأمير، يهابونه كما يهابون الأمير. مر الوالي على قبر الأوزاعي وقد مات، قد مات، فقال والله إني كنت لا أهاب هذا الرجل كما أهاب الأسد، لأن كان الإمام الوازعي عبد الرحمن بن عمرو قوالا بالحق، صداعا بالحق، لا يخاف في الله لومة لائم، فكان يهابه. فالولاة كانوا أيضا يحترمون ويقدرون العلماء. هارون الرشيد صلى وراء الكسائي، فأخطأ الكسائي في آية قال لا يخطئ فيها صبي، أردت أن أقول لعلهم يرجعون فقلت لعلهم يرجعين، يعني كأنها مجرورة. فلما انتهى من الصلاة قال هارون بن الرشيد للكسائي هذه أي حرف، يعني هذه قراءة؟ فقال له يا أمير المؤمنين قد يعثر الجواد، فقال أما هذه فنعم، أما هذه فنعم. قال ما رد عليه هارون الرشيد، ما أنه واضحة ما يخطي فيها صبي، لكن احترام وتقدير للعلماء ما رد عليه وسأل، قال يمكن هذه قراءة أسلوب. فكانوا يعني يتعلمون ويتأدبون مع العلماء. هكذا طالب العلم ينبغي أن يتعلم الأدب أولا مع العلماء ومع الزملاء ومع الآباء والأمهات، إذا رجع إلى بيته يطبق الأدب والأخلاق الحسنة مع والديه، يطبق الأدب والأخلاق الحسنة مع والديه، يرى والداه أن هذا الولد تأثر، تأثر بالعلم وأثمر فيه العلم. بماذا؟ بالأدب، بالأدب. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، ولم يبق إلا صورة اللحم والجسد، ولم يبق إلا صورة اللحم والجسد، هكذا صح؟ نعم، ولم يبق إلا صورة اللحم والدم، زيادته ونقصانه في التكلم. ليس الفتى كل الفتى إلا الفتى في أدبه، وبعض أخلاق الفتى أولى به من نسبه. فالإنسان إذا كان عنده آداب وأدب وأخلاق وسمت وتؤدة وعدم العجلة، قال الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى السمت والتريث والتأني يجعل في الرجل مهابة وثباتا، والعجلة يجعل الرجل ممن يستخف به، يجعل الرجل ممن يستخف به. فعلى طالب العلم أن يتخلق بالأخلاق الحسنة والآداب والسمت. قال ابن القيم رحمه الله تعالى العون لمن لا عون له بالأدب، العون لمن لا عون له بالأدب. وقال ابن القيم أيضا عنوان سعادة العبد وفلاحه بالأدب، وعلامة شقاوته وبواله في قلة الأدب، وعلامة شقاوته وبواله يعني خسارته في قلة الأدب. كم يخسر طالب العلم إذا قل أدبه مع شيخه؟ ربما ما يأتي للشيخ نفس أنه يعطيه من الفوائد ويتكلم معه وينشرح صدره بالفوائد، فيكون خسر شيخه وخسر الفوائد التي عند شيخه. بسبب ماذا؟ المجادلة والمناقشة والمناظرة وكثرة الجدال التي تورد الضغائن. قال ابن جريج عن عطاء إني لأسمع الحديث من الرجل وكأني لم أسمعه وأنا أعرفه قبل أن يولد، أعرفه قبل أن يولد، لكن من الأدب يسكت وينصت. فلذلك قال ابن القيم: وعلامة شقاوة العبد وبواله في قلة أدبه. وما استجلب خير الدنيا والدين إلا بالأدب. تجد الشخص حتى في العمل الدنيوي يسأل عن سلوك الإنسان، كيف أخلاقه، كيف أدبه، كيف معاملته. إذا كان قليل أدب يقول لك ما أريده، ربما حتى لو كان ولده ما يجعله يشتغل معه لأنه قليل أدب. ويقرب البعيد لأنه معه أدب ومعه أخلاق، ومن الأخلاق الأمانة يقربه إلى يعني ماذا العمل معه ويأتمنه لأن عنده من الأدب. فعلى طالب العلم أن يتخلق بالآداب، بالآداب الحسنة الطيبة. قال الإمام مالك: كانت أمي تعممني، يعني تربط للعمامة وتقول: اذهب إلى ربيعة، ربيعة الرأي، وتعلم من أدبه وسمته. تعلم من أدبه وسمته، أول ما يبدأ الإنسان يتعلم الأدب. أما أنه يعني ماذا قبل أن يتعلم الأدب يتعلم شيء من العلم، فإذا هو المفتي الفلاني، وإذا هو المجرح والمعدل، فهذا علامة على شقاوته وعلى خسارته، ويعني ماذا سبب كبير لانتكاسته، سبب كبير لانتكاسته. فالإنسان يتعلم الأدب. قال بعض السلف لابنه: يا بني إلزم الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من علمهم وهديهم وأخلاقهم، فإن ما تأخذه من علمهم وأخلاقهم أحب إلي من كثير مما تأخذه من العلم عنهم. أو كما قال: أدب وأخلاق وعلم. دخل بعض السلف إبراهيم الحربي على محمد بن يوسف القاضي وترك نعليه، فأخذهما محمد بن يوسف وأزاح التراب عنها، فتأثر إبراهيم الحربي بهذا الموقف وقال له: أعزك الله في الدنيا والآخرة، أعزك الله في الدنيا والآخرة، يعني أنت تأخذ النعالي. قال: فلما مات محمد بن يوسف القاضي رؤيا في المنام، قيل له: ما صنع الله بك؟ قال: أعزني الله في الدنيا والآخرة بدعوة ذلك الإمام إبراهيم الحربي، أعزني الله في الدنيا والآخرة بدعوة ذلك الإمام. انظر إلى ما إلى أي حد وصل الأدب مع العلماء. فنسأل الله رب العرش العظيم أن يوفقنا ويعيننا على أنفسنا بالأدب مع أولا مع ربنا، ثانيا مع رسولنا ومع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ومن الأدب والبر بالعلماء والوالدين والشكر لهم، الدعاء لهم، الدعاء لهم. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم، أن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا وعنكم مساوي الأخلاق لا يصرف عنا وعنكم مساويها إلا هو سبحانه وتعالى. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله الشيخ عبد الله بن عياش خيرا، أسأل الله العظيم أن يكتب ما قاله وتكلم به ونصح في موازين حسناته، وأن يرفع قدره بهذا. وأسأل الله العظيم أن تكون كلماته قد وجدت آذانا صاغية وقلوبا واعية، فهذا هو دأب أهل السنة والجماعة ومشايخ أهل السنة والجماعة: علم وتعليم وأدب وتأديب ونصائح تشد لها الرحال. فالحمد لله رب العالمين على توفيقه، والحمد لله على نعمته، والحمد لله على أن ثبتنا على هذا الطريق، ونسأل الله أن يثبتنا عليه جميعا حتى نلقاه سبحانه وتعالى. فأكرر الشكر والدعاء لأخي وزميلي على ما تكلم به ونصح به، والحمد لله رب العالمين. ومن باب التعريف، الشيخ عبد الله عنده دار حديث في اليمن في حضرموت أو في المهرة وفي مدينة سيحوت، فتعرب بدار الحديث بسيحوت. نسأل الله أن يوفقه إلى ما يحب ويرضى، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.